أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحالة الثامنة من حالات تطبيقات القاعدة النجزية العلم الإجمالي، وهذه الحالة تحت عنوان إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. نحن لا نفترض أنه يوجد عندنا واقعة، هذه الواقعة لا يخلو حالها إما أن يكون المكلف قادر عليها وإما أن لا يكون قادرا عليها. الذي كنا نتكلم كما لو كنا سابقا مثلا إما أن يعلم بحرمة هذا الإناء أو بنجاسة هذا الإناء أو بنجاسة هذا الإناء، وكان حسب الفرض أنه قادر على استعمال الإناء الأول وكان قادرا على استعمال الإناء الثاني. فالذي تقدم عندنا سابقا كله كان مصنفا إلى هذه الحالة، وهي قدرة المكلف على استعمال كلا الإناءين. اليوم سوف ندخل في حالة يفترض فيها أن المكلف غير قادر على استعمال أحد الأطراف. فهنا في هذه الحالة نريد أن نبحث حينئذ هل العلم الإجمالي يكون منجزا في أمثال هذه الحالة أو لا يكون منجزا. فأول الكلام، المكلف عاجز عن ارتكاب واستعمال بعض الأطراف. ها العجز وها عدم القدرة له منشأ. المنشأ الأول هو عقلي بحت، يعني بعبارة أخرى ليس عقليا بمعنى الدقة العقلية، إنما عقلي بمعنى أنه عادة هذا الأمر مستحيل، ولكن عبر عنه في هذه الحالة بأن عدم القدرة طارة يكون منفيا نفيا عقليا، والأخرى يكون لا، من ناحية عقلية يمكن للمكلف أن يرتكب هذا الفعل ولكنه عرفا هكذا، لكن عرفا لا يمكنه ذلك. فالعجز إما أن يكون العجز وعدم القدرة إما أن يكون عقليا وإما أن يكون عرفيا، ومن هنا البحث سوف يكون في حالتين. الحالة الأولى العجز وانتفاء القدرة عقلا أو عقليا، الحالة الثانية العجز وانتفاء القدرة يكون عقليا. فهنا هذان الحالتان لابد من البحث. الفرض عندنا علم إجمالي، بعض أطرافه غير بعض أطرافه غير مقدور، فلا نعبر عنه غير مقدور ولا يمكن للمكلف أن ماذا؟ أن يقتحمه. والعجز كما قلنا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون عقليا والثانية أن يكون عرفيا. المعروف بين الأعلام أن العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة، كلامنا في الحالة الأولى، أن العلم الإجمالي في مثل هذه الحال لا يكون منجزا. يعني مثاله كما لو كان شخص يعلم بنجاسة هذا الإناء الموجود أمامه أو إناء موجود لو فرضنا على المريخ مثلا، فهنا إما أن يكون هذا الإناء نجسان الذي تحت يده، وإما أن يكون الإناء الذي في المريخ يكون هو النجس. في أمثال هذا المقف هو من ناحية عقلية لا يمكنه أن يتناول وأن يستعمل وأن يقتحم الإناء الموجود على المريخ، فإنه من الناحية العادية هذا مستحيل. هنا قال المشهور بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزين، وأيضا كذلك الأمر غير مشهور، يعني وكأنهم شبه اتفاق من ناحية سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبالتالي لا يجب الاجتناب عن الطرف الذي تحت يده. إلا أن الكلام ما هو السبب وما هي العلة في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ هنا المشهور ذهب إلى أن العلة والسبب في سقوط العلم الإجمالي في هذا المقام هو اختلال الركن الأول وانهدام الركن الأول. والركن الأول ما هو؟ هو العلم بجامع التكليف. هنا في مقامنا قالوا بأنه لا علم بجامع التكليف، باعتبار أن الإناء الذي يوجد على المريخ مثلا فإنه في هذه الحال لا معنى للتكليف فيه، حيث إن التكليف مشروط تقدم عند الصابر بالقدرة عليه، صحيح؟ وهنا أو القدرة على متعلقه. هنا في هذه الحال هل هذا المكلف قادر على هذا الإناء حسب الفرض أنه عاجز وأنه غير قادر، فيكون شرط التكليف قد انتفى، وإذا انتفى شرط التكليف فالتكليف منتفى، فلا يمكن حينئذ نقول للمكلف أنت تعلم علما إجماليا بوجود تكليف إما بالإناء بلحاظ الإناء الذي في المريخ أو بلحاظ الإناء الذي يوجد أمامك، إذ هذا الكلام نوع من اللغو وعدم الفائدة. فحينئذ في هذه الحالة لماذا؟ لأنه قلنا التكليف بلحاظ الإناء الموجود على المريخ ليس بموجود، وتكليف المكلف به حينئذ يكون من باب تكليف العاجز ومن باب تكليف غير قادر، وهذا قبيح، فينتفي التكليف بلحاظ هذا الفرد غير المقدور عليه، وينحصر التكليف بلحاظ من؟ بلحاظ الإناء الذي يوجد أمامه. وهذا التكليف هل هو معلوم حسب الفرد أنه تكليف مشكوك؟ فنشك في هذا التكليف فنجري أصالة البراءة. واضح؟ الآن هذا الكلام لو أردنا نحن أن نبينه بشكل تقدم عندنا سابقا، هنا في هذه الحال تقدم عندنا سابقا من الحالات التي يستثنى فيها العلم الإجمالي من المنجزية، في أو الحالات التي تقدمت عندنا سابقا أنه إذا كان مضطرا إليها، الحالات التي تقدمت في تطبيقات علم الإجمالي، قلنا نحن أن من الحالات التي يسقط فيها العلم الإجمالي عن المنجزية ما هو؟ الاضطرار إلى ارتكاب واستعمال أحد أطراف العلم الإجمالي، كما لو كنت أعلم إما بنجاسة هذا الشراب أو بنجاسة هذا الشراب، إما نعلم بنجاسة السكنجبين أو أعلم بنجاسة البرتقال، إلا أن الطبيب قال لي يجب عليك أن تشرب البرتقال حتى تحفظ حياتك، فأنا قد اضطررت إلى شرب البرتقال، وإذا اضطررت إليه فحينئذ لا تكليف بلحاظه. لماذا؟ لأن قلنا حينئذ هذا التكليف يكون منتفيا لمكان الاضطرار إليه، وحينئذ العلم الإجمالي الذي كان منعقدا وقائما وأطرافه هي شراب السكنجبين والبرتقال قد انحل ولم يعد منجزا، باعتبار إن كان النجس واقعا في الإناء المضطر إليه فلا حرمة ولا نهي ولا زجر لأنه مضطر إليه، فحينئذ فلا يجب الأصل بلحاظه، فحينئذ نأتي إلى الإناء الثاني، الإناء الثاني نشك في التكليف ونجري أصل البراءة. فالمشهور كأنه قاس حالة الاضطرار إلى الفعل مع هذه الحالة، لأن هذه الحالة شكلها أنه مضطر إلى الثالث لا مضطر إلى الفعل، فهو في هذه الحالة مضطر إلى أن يترك الإناء الموجود على المريخ، وإذا لو كان الإناء ليس موجودا على المريخ هو في هذه الحالة لا يكون مضطر إلى تركه، بل يكون كل من الإناءين تحت يده ومحلا لابتلائه. فحينئذ قاس المشهور قضية الاضطرار إلى الفعل، وهناك كان السبب ما هو؟ اختلال الركن الأول، انهدام العلم بجامع التكليف، فإن التكليف هناك منحصر فقط في ماذا؟ في الإناء غير المضطر إلى ارتكابه، أما الإناء المضطر إلى ارتكابه فلا تكليف بلحاظه لأجل الاضطرار. ومقامنا كأن المشهور قاس هذا المقام على ذاك المقام وقال كيف هناك اختل الركن الأول وسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لأجل الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطرار، هنا كذاك الأمر لا فرق بين الاضطرار إلى فعل الفعل إلى فعل الفعل وبين الاضطرار إلى تركه، فكما هناك لا يمكن أن يكون زجر ولا نهي ولا حرمة، كذلك الأمر في مقامنا الاضطرار إلى ترك الفعل وعدم القدرة على ارتكاب الفعل يصير توجه الخطاب إليه قبيحا، يصير توجه النهي والزجر إليه قبيحا، فلا تكليف يكون بلحاظه. هذا هو رأي المشهور في أمثال هذا المقام، فإن العلم الإجمالي يكون ساقطا عن المنجزية لانهدام الركن الأول إذ لا علم بجامع التكليف. قال إذا كان ارتكاب الواقع في أحد الطرفين غير مقدور، قد يفرض أن ارتكاب الواقع ماذا؟ غير مقدور، ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجم. هنا لا بد أن نشير إلى قضية لم يشير إليها الشيخ الصدر في هذه الحالة، ولكن فيما سبق ماذا أشار إليها الشيخ الصدر، وهي أن هذا العجز وعدم القدرة الطارئ لا بد أن يكون إما ساقطا على العلم الإجمالي أو يكون مقارنا للعلم الإجمالي لا لاحقا للعلم الإجمالي ومتأخرا عنه، وإلا لو كان لاحقا ومتأخرا عنه يأتي نفس الكلام المتقدم ونقول ببقاء العلم الإجمالي عن المنجزية، غاية الأمر أن أحد أطرافه ماذا قد انتهت بلحاظه المنجزية مثلا. واضح؟ نعم.
هذا لا
يفرق
بينه
أن يكون أطراف هنا لا نتكلم عن الشبه المحصورة، ذاك عامل آخر، لا نتكلم فقط عن شبهة محصورة.
لا، أنا أقصد أنه إذا كان مثلاً أطراف ثلاثة يكون العلم الإجمالي
أخرى
ولا يكون
نجد عند الاثنين. لا، نفرض نحن هنا في هذه الحالة أنه ماذا؟ أن العلم الإجمالي في هذه الحالة بلحاظ هذا يعني يسير وكأنه أطرافه هذا الخارج عن القدرة وهذان مجموعة، فيجب الاجتناب عنهما أو لا يجب الاجتناب عنهما، هكذا يسير البحث. وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة طارة تنتفي عقلا، كما لو كان هناك عجز حقيقي، كما إذا كان المكلف عاجز عن الارتكاب حقيقة، وحقيقة كما قلنا ليس بالمعنى الدق العقلي، يعني الآن هذا الذي مثلا على المريخ أو هذا الذي في ما أدري بأي مجاهل من مجاهل الأرض مثلا، من ناحية العقلية لا يبدو أي محذور، أو أي محال من الوصول إليه، ولكن عادة ماذا؟ لا يمكن. فهنا لذلك الحقيقة ليس بمعنى الدقة العقلية، وأخرى تنتفي عرفا وليس حقيقة، بمعنى أن الارتكاب فيه بأي معنى؟ أنا أجلت على أساس نبحثه في القضية الثانية، أن ما معنى الانتفاء العرفي هنا في هذه الحالة؟ يعني بمعنى أنه لو من ناحية عادية ليس مستحيل الوصول إليه، من الناحية العقلية ليس مستحيل الوصول إليه، ولكن الوصول إليه يستدعي في هذه الحالة بذل مشقة وعناية إضافية وزائدة، بحيث أن العرف يرى أن هذا المكلف وكأنه عاجز عن تناول هذا الإناء. هذا يسمى بالعجز العرفي، بعدم القدرة العرفية. فلذلك يقول وأخرى تنتفي أي القدرة عرفا، بمعنى أن الارتكاب فيه في هذه الواقع وفي هذا الطرف من العنايات المخالفة للطبع، فيه مشقة وفيه بذل الغال والنفيس، والمتضمن للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه. يعني هنا وكان يكون هذا العناية الزائدة والمشقة وهذه الأمور تكون بمثابة الصارف للمكلف عن تناول هذا الأمر وعن وصول إليه، فها ويجعله بحكم العاجز عنه وإن لم يكن عاجزا حقيقة. مثاله مثل له مثل ماذا؟ مثل لو كان عندنا إناء، هذا الإناء موجود في دار السلطان، وهذا الشخص هل يستطيع أن يدخل دار السلطان؟ ليس من لابد أن يبذل الغالي والنفيس والمشقة والحرج ومشاكل ذلك للوصول إلى دار السلطان، وأن يتصرف في دار السلطان كما يحلو له. هذا من الأمور المستحيلة عرفا، لأنها تحتاج إلى الكثير من المشقات، بحيث كأن هذا الشخص عاجز حقيقة عن الوصول إليه. نعم، العجز العرفي له تسمية باصطلاح الفقهاء والأصوليين. وهو الخروج عن محل الابتلاء. هذا العجز، العجز العرفي هو الخروج عن محل الابتلاء، بينما العجز العقلي الحقيقي ليس خروجا عن محل الابتلاء، وإن كان هو واقعا خارج عن محل الابتلاء، ولكن ليس على نحو الاصطلاحي. عندما نأتي ونقرأ أن هذا الأمر خارج عن محل الابتلاء، الخروج عن محل الابتلاء أحد وصديقه ما هو؟ هو هذا. ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل ابتلاء. فإن حصل الكلام وين؟ بلحاظ الحالة الأولى، يعني لحاظ الانتفاء العقلي. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، كما لو كان قلنا ماذا في المريخ مثلا، فالعلم الإجمالي بحسب رأي المشهور بل بحسب رأي الجميع غير منجز أو غير منجز. ما هو السبب وما هو الوجه؟ لأنه قلنا نحن لا يمكن لعلم إجمالي أن يسقط عن المنجزية، ولا مبرر ذلك إلا إذا اختل أحد أركانه. ما هو الركن المختل في هذا المقام؟ فيقول المشهور ويقال في تقريب ذلك عادة أن الركن الأول منتفن، فالعلم بجامع التكليف غير محرز لعدم وجود العلم بجامع التكليف. لماذا؟ لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي. لماذا لا تكليف بلحاظه؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، وهذا غير قادر على ارتكاب هذا الإناء. فما معنى لأن يجزره المولى؟ ما معنى لأن ينهاه المولى وأن يحرم عليه ارتكاب الفعل؟ فهنا الخطاب لا يتوجه إليه، وإلا لو كان هناك تكليف مع عدم القدرة على ارتكابه لكان من كان قبيحا، وتكليفا بغير المقصود المقدور وكان تكليفا للعاجز، فليس موضوعا للتكليف الفعلي، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي. إذا التكليف ماذا؟ لو كان بلحاظ على المريخ هو ساقط فعلا، لماذا؟ لأن لا قدرة على متعلقه. ونأتي إلى الطرف الثاني، نشك فيه، نشك في التكليف، أن التكليف قد يكون فيه، فهذا تكليف مشكوك وهو مجرى لماذا؟ للأصل المرخص والمؤمن.
مقصود بالتكليف الفعلي يعني
ليس مكلف فعلا لا لا لا، التكليف الفعلي لأنه لا تكليف فعلي للحاق هذا المكلف، فهذا المكلف غير القادر على امتثاله فلا يكون هناك تكليف بحقه. يعني تكليف فعلي الآن وفي هذه الحالة وبهذه اللحظة الآن، هذا الذي قلناه. شهيد الصدر ماذا يقول؟ بالتأمل كأن أصحاب هذا التوجيه قاسوا هذه المسألة على مسألة الاضطرار إلى فعل الفعل، وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي، وبعبارة أخرى العجز العقلي والاضطرار إلى تركه كالاضطرار إلى فعله، جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه كما مر معنا في الحالة الثانية من حالات تطبيقات العلم الإجمالي، كذلك لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار العقلي إلى تركه. لماذا؟ لنفس هذا التعليل، وهو أن التكليف مشروط بالقدرة، والمفروض أن هناك الاضطرار إلى فعل الفعل يعني غير قادر على تركه، غير قادر على تركه، فزجره يكون قبيحا. هنا كذلك الأمر، غير قادر على فعله، فنهيه وزجره يكون أيضا قبيحا. ولأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين أي الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك يصاغ انتفاء القدرة، أي يكون هذا المكلف المضطر عاجزا عن امتثال الخطاب المتوجه إليه، سواء كان هذا الخطاب خطابا بعثيا أو كان خطابا زجريا، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، بل يكون ثابتا على تقدير ماذا؟ على تقدير كون الإناء النجس هو المقدور والموجود تحت يده. أشهد الصدر ماذا يقول؟ هذا قياس مع الفارق. ما معنى هذا الكلام قياس مع الفارق؟ لماذا؟ لأن نحن لو نظرنا لوجدنا واقعا كما أفاد المشهور، فإن هذا المكلف عاجز عن ماذا؟ عن ارتكاب الفعل، والمكلف في الحالة السابقة عاجز عن ترك الفعل، والتكليف مشروط بالقدرة، ولا قدرة فلا تكليف. فلماذا هذا الشيء واضح جدا؟ لماذا لم يقبل الشيء الصدر؟ يقول الشيء الصدر لا، يوجد نقاط اشتراك ويوجد نقاط افتراق، فهذان الاضطراران يتفقان في نقطة واحدة ويختلفان في نقطة. في ماذا يتفقان؟ لابد هنا قبل أن أبين هذا البيان أن نبدأ على أن هذا التكليف كل تكليف ماذا فيه؟ كل تكليف يوجد فيه خطاب، ويوجد فيه طبعا من لحظة الدنيا يوجد فيه ميلاد. بما قال النهي والزجر يعني مفسدة ومفسدة، يقول الشيء الصبر رحمه الله، كل من هذين الاضطرارين يشتركان في هذه النقطة. أي نقطة؟ يعني في نقطة أن التكليف يحتاج إلى خطاب، وهذا الخطاب يكون ساقطا. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ قبيح، يكون قبيحا باعتبار أن المكلف عاجز عن فعل الفعل أو عن ترك الفعل، فتوجيه الخطاب إليه يكون قبيحا، وبالتالي إذا كان قبيحا فيسقط هذا الخطاب. فلا نهي ولا زجر ولا أمر ولا أي شيء. وحينئذ بلحاظ العلم، العلم الإجمالي بلحاظ الخطاب، نعم لو فهم الكلام الطبع على الخطاب لكنا نحن والمشهور، ونقول حينئذ بسقوط العلم الإجمالي بلحاظ الخطاب فقط. ولكن بلحاظ الملاك يقول هنا نقطة الخلاف. لو جئنا إلى الاضطرار إلى الفعل كما هو الحال بالنسبة إلى لحم الخنزير، لو كان المكلف مضطر إلى لحم الخنزير، لحم الخنزير بالأصل في توجه إليه خطاب لهذا المكلف، لحم الخنزير رجس من عمل الشيطان صحيح، فلا يحرم عليك، فيحرم عليك أكله وتناوله. أنا الآن هذا المكلف مضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير حتى يحافظ على حياته، فالخطاب بالنهي وبالزجر وبالحرمة يسقط لمكان الاضطرار وعدم القدرة على ترك الفعل. ناتي نمنا. أما بلحاظ الملاك، هل ترى بعد أن جود له الشارع، بل في بعض الأحيان أوجب عليه الشارع أن يأكل من لحم الخنزير، هل ارتكابه مع الإذن الشرعي يكون مانعا من ثبوت المفروضية والمفسدة في لحم الخنزير، أو أنه في هذه الحالة لا، نفس الإذن في ذلك لا يكون سببا في رفع المبغوضية والنفس الذي حاضر لحم الخنزير؟ يقول الشهيد الصدر لا، هذا اللحم بما أن الخطاب غير متوجه إليه فحينئذ في هذه الحالة يسقط الخطاب، وأما المبغوضية والمفسدة أيضا كذلك الأمر تسقط المفسدة والمبغوضية، فلا مفسدة ولا مبغوضية في لحم الخنزير الذي يضطر إليه المكلف، أو شراب البرتقال الذي يضطر إليه المكلف، فسقوط التكليف بلحاظ مدلوله المطابقي ماذا؟ حينئذ يكون على أقل تقدير، حتى لو لم يأتي شخص ويقول نحن لا نجزم بانتفاء وبانعدام المفسدة والمبغوضية بلحاظ الطرف المضطر إليه، لا أقضه من احتمال ذلك، فنحن نحتمل أنه بعد سقوط التكليف وسقوط الخطاب أيضا أن يسقط ماذا؟ ولا أقضه من الاحتمال أن تسقط المبغوضية والمفسدة بلحاظ الطرف المضطر إليه. حينئذ لا علم إجمالي يمكن أن يتشكل من خلال الخطاب، فالخطاب إما إلى هذا أو إلى هذا، باعتبار أن الخطاب يقينا في هذه الحالة قد سقط. وأما بلحاظ الملاك والمفسدة والمبغوضية فأيضا لا يمكن. لماذا؟ لأنه داخل نحن نحتمل سقوط المبغوضية والمفسدة فلا كاشف عنها، فالعلم الإجمالي أيضا بلحاظه لا يمكن أن يتشكل. فلنأتي إلى مقامنا، مقامنا وهو الاضطرار إلى التارك، يعني كما لو توجه لي خطاب يحرم عليك، نختلط عليه الأمر، إما أن يكون لحم خنزير مثلا أو لحم ضأن ولا يعرف أيهما، ولكن أحد اللحمين موجود لو فرضنا على النبي، هنا توجه إلي خطاب بدوا يحرم عليك ارتكاب من لحم الخنزير صحيح، هذا هو يعني، فدار الأمر إما أن يكون هذا أو الذي على المريخ. بلحاظ الخطاب طالما أنه غير
قادر على ارتكاب هذا الامر وعلى تناول لحم الخنزير فهو مضطر الى تركه، فلا يمكن ان يجزر او ان ينهى او ان يحرم عليه ارتكاب الفعل باعتبار انه هذا الخطاب مشروط بالقدرة ولا قدرة في المقام، فيسقط الخطاب بهذا الإحرام. فهذا يشترك مع الحالة الأولى. ولكن لو جئنا إلى المفسدة والمبغوضية، هل تسقط المفسدة والمبغوضية أيضا أو يحتمل سقوطها؟ نقول في مقامنا لا يحتمل سقوطها. لماذا لا يحتمل سقوطها؟ باعتبار أن هذا اللحم الذي يضطر إلى تركه في هذه الحال، هل ترى لو وجد أمامه مع سقوط الخطاب، نقول حينئذ في هذه الحالة أنه يفقد، أو بعبارة أخرى نريد أن نقول أن هذا اللحم، لحم الخنزير الموجود على المريخ بالنسبة لهذا المكلف، هل يبقى هناك زجر ونهي بلحاظه لو وجد أمامه أم لا؟ نعم، يبقى أنه مضغوط، لحم الخنزير يبقى أنه مضغوط للمولى، ويبقى أنه فيه مفسدة. غاية الأمر أن المكلف لعجزه عن الوصول إليه سقط التكليف بلحاظه، أما لو قدر لهذا المكلف أن يصل إليه لكان محرما، لكان فيه مفسدة. على عكس المضطر إلى فعله، فإنه هو مضطر إلى فعله وبين يديه، ومع ذلك يحتمل أن لا يكون هناك مبغوضية أو مفسدة بلحاظه. فحينئذ نقول أن هذا الطرف المضطر إلى تركه صحيح بلحاظ الخطاب يكون ساقطا، ولكن بلحاظ مبدا الملاك وبلحاظ المفسدة والمبغوضية لا يكون ساقطا، بل يكون موجودا. وحينئذ صحيح العلم الإجمالي لا يتشكل بلحاظ الخطاب، ولكن بلحاظ الملاك فأنا أعلم بوجود المبغوضية إما في ذاك اللحم الموجود على المريخ أو في ذاك اللحم الموجود بين يدي. فحينئذ يتشكل عندي علم إجمالي أطراف ما هي وجود المبغوضية والمفسدة في ذاك أو في ذاك. وهذا العلم الإجمالي لا يعتقد أحد أن العلم الإجمالي فقط بلحاظ الخطاب الشرعي، لا، بل العلم الإجمالي بلحاظ الملاك أيضا. فكما أنا أعلم إما بوجود مفسدة هنا أو مفسدة هنا، فحينئذ يجب علي أن أجتنب كلا الأمرين مع القدرة على ذلك. بل إذا أردنا أن نترقى أكثر نقول هكذا، أن حقيقة العلم الإجمالي لابد أن تكون وين؟ منصبة على الملاك، لاعتبار أن روح التكليف ما هو؟ هو الملاك وليس هو هذا الخطاب. فحينئذ لا يمكن القول بناء على تقرير المشهور بأن العلم الإجمالي بلحاظ الواقع غير المقدورة والواقع المقدورة أنه حينئذ يكون ساقطا عن المنجزية لاختلال الركن الأول، لأن الركن الأول موجود ولو كان بلحاظ الملاك، فأنا أعلم بوجود تكليف بلحاظ المبغوضية والمفسدة إما في هذا أو في ذلك. يعني أيها الشيخ الصدر أن تقول بأن العلم الإجمالي حينئذ يبقى على منجزيته، يقول لا، ولكن ليس من هذا الباب بل من باب آخر، وهو من باب اختلال الركن الثالث. الركن الثالث يكون مختلا في أمثال المقام. لماذا؟ لهذا الأمر، وهو أن الركن الثالث قائم على جريان الأصول في كل الأطراف وتطابقها، أو على صياغة المحقق العراقي رحمه الله الذي تقتضي أن يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير. فنأتي ونقول أما بلحاظ صياغة المحقق النائيني رحمه الله فنقول لا معنى لجريان الأصول وين في الطرف غير المقدور، لأن ماذا نحن نريد من هذا الطرف غير المقدور من جريان الأصل المؤمن فيه؟ نريد إثبات إطلاق العنان لهذا المكلف. ما معنى أن نأتي ونقول الشارع يقول بجريان البراءة وبثبوت إطلاق العنان لك أيها المكلف، مع أنه تكوينا ماذا؟ مقيد، لأنه عاجز عقلا عن ارتكابه. فهنا في هذه الحالة يكون نوع من التهافت لو قلنا لجريان الأصل المؤمن وإطلاق العنان بهذا المكلف شرعا مع كونه مقيد تكوينا ولا يمكنه التحرك تكوينا. فحينئذ لا معنى ويقول من باب اللغو لو قلنا بجريان الأصل المؤمن بلحاظ الطرف غير المقدور، وحينئذ فلا مجال لجريانه. فإذا لم يكن هناك مجال لجريانه نأتي إلى الطرف الثاني، ماذا نقول؟ نقول حينئذ يجري هذا الطرف، تجري البراءة في هذا الطرف بلا أي معارض، فيختل في هذه الحالة ماذا؟ الركن الثالث بلحاظ صياغة المحقق أنني. أما بلحاظ صياغة المحقق العراقي فنقول أيضا كذلك الأمر، أنه جريان تنجيز بلحاظ هذا الطرف، الطرف غير المقدور، هل هو موجود أو ليس موجود؟ نقول لا، ليس بموجود. لا معنى للتنجيز، لماذا؟ لأن التنجيز ما معنى التنجيز؟ معناه دخول هذا الأمر في عقدة المكلف، والمفروض أن هذا المكلف عاجز لا يمكنه تناول هذا الطرف، فحينئذ لا يمكن أن يدخل في عهدته أي تكليف، لأن التكليف مشروط بالقدرة. فحينئذ لا معنى لتنجيز هذا الطرف الغير مقدور عليه، فيكون العلم الإجمالي حينئذ منجز على فرض واحد، وهو أن يكون النجز أو الحرام في الطرف الموجود الطرف المقدور. فسقط حينئذ القول بأن العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، فيختل الركن الثالث بحسب صياغة المحقق العراقي. وهذا إن شاء الله نعم يوجد بعض الأشياء من العبارة نحاول أن نقرأها. قال والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فلذلك يكون قياس المقامين على بعضهما البعض يكون قياسا مع الفارق، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، أي مع الاضطرارين، مع الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك. فكما لا يصح أن يجذر المضطر إلى شرب الماء عن شربه كما لو كان مضطرا إلى شرب البرتقال، فلا معنى لأن ماذا ويكون قبيحا أن يوجه إليه نهي بترك شرب البرتقال. كذلك لا يصح أن يجذر عنه من لا يقدر على شربه كما هذا الذي لا يقدر على أن يأكل لحم الخنزير مثلا لوجوده من مكان يستحيل عليه عقلا الوصول إليه. وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلتا الحالتين، يعني لا يستطيع المكلف أن يقول قد توجه إليه النهي إما بترك هذا أو بترك هذا. لماذا؟ باعتبار أنه لا يصح توجيه الخطاب إلى من اضطر إلى فعل فعل أو إلى ترك فعل لسلب القدرة في كلا الحالتين، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغضية، فالخطاب فقط ولكن مبادئ الخطاب لم تسقط. فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل، الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. يعني هنا في هذه الحالة صار عندي حصتان من الفعل، فعل مضطر إلى ارتكابه وفعل غير مضطر إلى ارتكابه. أما الغير المضطر إلى ارتكابه فهنا يتوجه إليه نهي ويتوجه إليه تكليف، بينما الحصة التي يضطر إليها فلا يتوجه إليه تكليف ولا نهي، مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره ومن دون اضطرار. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كشرب البرتقال المضطر إليه كما لا نهي عنها يفترض، لذلك قال فيمكن أن يفترض، يعني لا أقل من احتمال سقوط مبادئ النهي بلحاظ الطرف المضطر إلى فعله كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى غير المضطر إليها. فحينئذ يمكن أن يتشكل علم إجمالي بلحاظ المبادئ فيقول هكذا أنا أعلم إجمالا بوجود مفسدة إما في هذا أو في هذا، ونقول حينئذ مع سقوط المفسدة بعد سقوط الخطاب ينتهي هذا العلم، فلا يتشكل عندي علم إجمالي حينئذ. لماذا؟ لأنني لا أعلم إلا أشك بوجود مفسدة ومبغوضية، وأعلم بتوجهه إلى هذا الطرف بعينه. أما الطرف المضطر إليه فلا تكليف بلحاظه ولا مبادئ، فيصبح العلم الإجمالي بلحاظ التكليف وبلحاظ المبادئ.
هذه
في نفس الطرف الواحد أو لا طرفين؟ ما عندنا إما يحرم عليه شرب البرتقال أو يحرم عليه شرب السكنجبين، ولكن وصف له الدكتور أن يشرب البرتقال حتى ينقذ حياته، فالسكنجبين حصة مقدور على الهواء بمحض اختياره، بينما الحصة الأولى لا. وأما الاضطرار إلى الترك كما هو الحال في مقامنا، اضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه، هنا هل نستطيع أن نقول يتشكل عندي حصتان، حصة مقدور عليها وحصة غير مقدور عليها؟ فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. لماذا؟ لأن كلا الفردين إن تحقق كان فاسدا. لأن حتى هذا الذي سألت عنه الشيخ عادل أيضا بنفس الفعل قد يتشكل عندي حصتان، قد يتشكل بنفس الفعل حصتان، حصة من البرتقال لست مضطر إلى شربها، وحصة من البرتقال مضطر إلى شربها، واحدة تنتفي المبغوضية والمفسدة فيها وواحدة تبقى. هنا في مقامنا لا، لحم الخنزير على كل حال ماذا فيه مفسدة، غاية الأمر أنه أنا لا أصل إليها، ولا لو وصلت إليها تبقى على مفسديتها. فلذلك يقول فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه عطف تفسير، وأنه لا مفسد فيه والمبغوضية. ليش؟ لماذا لا يمكن أن نفرض ذلك؟ إذ من الواضح أن فرض وجود هذا اللحم، لحم الخنزير بين يديه، مصادق لماذا؟ لوجود المفسدة والمبغوضية. نعم، الحائل دون وصوله يصيره عاجزا عن ارتكابه، ولكن هذا لا يعني أن المفسدة والمبغوضية قد انتفت. وإذ من الواضح أن فرض وجوده مصادق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض، فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فيمكنني أن أشكل علما إجماليا بلحاظ المبادئ، حيث يمكنني أن نقول أن المبغوضية أعلى بوجود مبغوضية إما في ذاك الإناء الموجود على المريخ أو في هذا الإناء الموجود أمامي، وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا، لأن العلم بجامع التكليف يكون موجودا ولو بلحاظ المبادئ. فكان فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد. الآن لحم الخنزير الموجود في أمريكا مثلا يحرم علينا ولا يحرم علينا؟ ولكن يحرم علينا بأي لحاظ؟
على المصدر
يعني بلحاظ المبادئ لا بلحاظ التكليف. أنا لا يمكنني أن أصل إلى أمريكا مثلا، ولكن لا على فرض المثال أن اللحم الأمريكي إجا لعندي يكون محرما من حيث فيه مفسدة ومبغوضية أم لا؟ فيه مفسدة ومبغوضية. لا، هذا اللحم الخنزير الذي أنا أضطر إليه الشارع أذن لي في ارتكابه، فيحتمل أن تكون المفسدة المبغوضية قد انتفت، هذا لا يحتمل. فكان فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته وبين من هو عاجز عن أكله. أنا أعطيك مثال الزنا والعياذ بالله، طارة أن يكون الشخص ماذا عاجزا عن أن يزني، هل نقول أنه حينئذ الزنا غير مبغوض بلحاظه ولا يوجد فيه مفسدة؟ على عكس لو كان إجا واحد ووضع له المسدس في رأسي وقال له لا بد أن تزني، هنا لا معنى لأن يأتي المولى يقول له يحرم عليك الزنا. لماذا؟ لأنه مضطر، وبالتالي في هذه الحالة ماذا عاجز عن ترك الزنا. هنا لا يفرض أن المفسدة والمبغوضية ما زالت موجودة، بل لعل هنا الشارع يأذن له في هذا الفعل حفاظا على حياته. ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد، فأكل لحم الخنزير عن اضطرار قد لا يكون. لذلك قلنا ولو لم نجزم يكفينا الاحتمال، قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا من المفسدة والمبغوضية، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأما أكل لحم الخنزير فالبعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محال، فإن الاضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين أو إلى الاضطرار إلى فعل أحد الطرفين يكون رافعا للتكليف ورافعا للمبغوضية، أما الاضطرار إلى التارك يكون رافعا للتكليف ولكنه ليس رافعا للمبغوضية. فيقع وأما لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة، وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يطابق الفساد كما هناك، لا لا أبدا، بل لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع منه، لا لأنه لا مفسدة فيه. هناك لا يتوجه النهي لماذا إذا اضطر إلى أكل لحم الخنزير؟ هل لأنه مضطر فقط؟ لا، لأنه مضطر ولا مفسد فيه حينئذ. وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يطابق الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع. فانتفاء النهي لعدم إمكان وقوع الفعل لا لعدم وجود مبادئ النهي فيه كما هو الحال في الحالة الأولى. تفضل.
عدم النهي في فرد الثاني، يعني في فرد الثاني مع وجود المبادئ،
لا ما هنا ماذا نقول نحن؟ نقول هكذا الذي قلنا، التكليف هو خطاب، يعني يقول له المولى يحرم عليك، هذا خطاب. عن ماذا يكشف هذا الخطاب؟ عن وجود نهي مفسدة ومبغوضية. الآن يحرم عليك الخطاب مع كونه غير قادر على فعل الفعل، هذا يسقط لأنه لا يكون صحيحا، يكون قبيحا. ما معنى أن تنهى شخص عن لا تشرب الخمر، لا تأكل لحم الخنزير وهو غير قادر على أن يأكل لحم الخنزير وعلى أن يشرب الخمر؟ ولكن هذا هل يعني أن النهي الذي صدر ألم ينصر عن مبغوضية المفسدة؟ مبادئ النهي، هذا الخطاب يكشف عن وجود مفسدة ومبغوضية، فسقوط النهي لا يعني سقوط المبغوضية والمفسدة، هذا الذي نقوله. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، هذا الذي قلنا أن الاضطرار إلى فعل الفعل كما أنه يكون مسقطا للتكليف يكون مسقطا للمبادئ، ولا أقله من ماذا؟ من احتمال ذلك. أما أن المبادئ مشروطة بالقدرة على فعل الفعل نقول لا. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل، لأن الفعل المحرم سواء كان قادر المكلف على فعله أم كان عاجزا المفسدة والمبغوضية تبقى موجودة وعليهم. ففي حال الاضطرار إلى الفعل في أحد الطرفين، طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة من حالات تطبيقات العلم الإجمالي، يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ المبادئ. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير بل ثابت على تقدير أن يكون في الطرف المقدور، أما الطرف غير المقدور فلا، ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال. وهنا إنذ يمكن أن نشكل علما إجماليا بلحاظ المبادئ والمفسدة والمبغوضية. فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه، فهنا في هذه الحالة المنجز ليس خصوص العلم الإجمالي بالتكليف، بل المنجز أيضا ما العلم الإجمالي بلحاظ المبادئ باعتبار أن المبادئ هي روح التكليف، فلا يمكن أن نقول موجود بلحاظ الشكل ولا يمكن أن يكون بلحاظ الروح. طيب الآن كيف يمكن أن يفسر سقوط العلم الإجمالي؟ وعندكم درس بعدها؟ خلينا فقط ننهي هذا. ويجب أن يفسر عدم التنجيز حينئذ في أمثال المقام الذي يكون المكلف مضطرا إلى ترك الفعل على أساس اختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى التي هي صيغة ميرزا النائيني والقائمة على تعارض أصول المؤمنة في الأطراف، حيث إن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض. لماذا؟ لأن المعارض حسب الفرد هو جريان الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور، وهذا لا معنى لجريانه مع أنه لا تكلفة بلحاظه ولا معنى حينئذ لجريان الأصل فيه، إذ لا معنى لجريانه بالطرف غير المقدور. لماذا؟ لأن قلنا هكذا، أن لأن المراد من جريان الأصل ما هو؟ إثبات وإطلاق العنان شرعا لهذا المكلف، والحال أن إطلاق العنان شرعا مع كونه تكوينا غير قادر على ذلك، يعني مقيد تكوينا، ليكون نوعا من التهافت ونوعا من اللغو، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد التقيد، تقيد العنان تكوينا لا محصل له، بل يكون في هذه الحالة قبيحا ويكون لغوا وبلا فائدة. كما لو قال شخص لشخص هو مكبل بالأغلال يقول له في هذه الحالة أنا فتحت لك الباب حتى تخرج، والحال أنه ماذا؟ مكبل بالأغلال والأطفال بالحائط، فهنا في هذه الحالة يكون فتح الباب لا محصل له، يكون لغوا وبلا فائدة، ومقامنا من هذا القبيل. هذا بالنسبة إلى الصياغة الأولى، فلا تعارض بين الأصول، وإما بصياغته الثانية وهي صياغة المحقق العراقي القائمة على أن التكليف على أن العلم الإجمالي يكون صالحا لتنجيز كلا الطرفين بلا وجود منجز آخر، أي صالح لتنجيزه على كل تقدير. لماذا يكون ساقطا لهذه الصيغة؟ حيث إن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، إذ لو كان النجس واقعا موجود في الإناء الموجود على المريخ لا معنى للعلم الإجمالي أن ينجزه، إذ أنه هذا غير مقدور للمكلف، لأن التنجيز هو الدخول في العقدة عقلا، وهذا غير القادر على، والطرف غير المقدور لا يمكن أن يدخل في العهدة، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة. وحينئذ في هذه الحال يكون العلم الإجمالي ينجز على التقدير دون التقدير، فيختل الركن الثالث بلحاظ صياغة المحقق العراقي. فتبين عندي أنه في الحالة الأولى الذي يكون أحد أطراف العلم الإجمالي غير مقدور عليه عقلا لا يكون العلم الإجمالي منجزا فيه، فيجوز ارتكاب الطرف الثاني بلا أي محذور. نعم، هذا السقوط يكون بلحاظ اختلال الركن الثالث عند الشهيد الصدق، أما عند المشهور فيكون بلحاظ الركن الأول. هذا تمام الكلام بلحاظ الحالة الأولى، وهي أن يكون العجز والانتفاء القدرة عقليا، أما الحالة الثانية فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
على صيغة المحقق العراقي رحمه الله يعني هو في ركن الثالث، يعني عنده مثلا عظيم الثالث هو تقدير العلم الإجمالي في كلا
التقدير تنجيز على كل تقدير،
على هذا المكتب السيد الشهيد يقبل أن في حالة عدم القدرة في حالة العجز هناك يعني في المبادئ يمكن مثلا فرض العلم الإجمالي ويمكن فرض يعني فرض الجامع
أحسن
من ناحية الإجمال
صحيح، ولكن
هناك
بالركن الثالث لا ما بالركن الثالث لم نأتي من هذه الناحية. الركن الثالث الركن الأول ماذا أثبت لي؟ لمناقشة الشهيد الصدر بلحاظ المبادئ والخطاب فقط حتى يثبت أن الركن الأول موجود، فأنا أعلم بجامع التكليف إما بلحاظ الخطاب أو بلحاظ المبادئ، واضح؟ ولكن الركن الثالث متحقق أو ليس متحقق؟
الركن الثالث يعني على الصيغة الأولى
على الصيغة الأولى وعلى الصيغة الثانية اختلف
على صيغة المحقق العراقي نقبل، لا يمكن هنا مثلا استريان الوصول على حد دليل مقدورين
صحيح
يعني غير هذا مثلا
صحيح
ولكن بالنسبه على صفه محمد العراقي هناك علم الاجماع عن على ناحيه المباني موجود
ما هو ماذا يفيدني ماذا يفيدني اذا كان موجودا ماذا يفيدني طالما انه لا يصح للتنجيز على كل حال
يعني سؤال
هذا
يمكن يعني وجود العلم الاجمالي ومناسبيه العلم الاجمالي هل بينهما فرق
نعم
يعني إذا بينهما فرق نقبل يعني هنا هنا وإذا ما يذكر
إنه
وجود
الإجمالي
يعني
منجدية لا شيخنا فقط أريد أن أقول لك
عندي هذا علم إجمالي علم إجمالي شهيد المشهود ماذا طلب باختلال الركن الأول شهيد الفطر ماذا أثبت أن الركن الأول موجود عند المشهور الركن الأول مستمر ولكن الثالث موجود صحيح شيء صدق الركن الأول موجود الثالث والمختلف الآن أنت ماذا تقول تقول أنه بلحاظ سيادة الحقيقة العراقي ماذا في
يعني في فرد الغير المقدور هناك علم الإجمالي موجود بالنسبة من ناحية المبادئ
من ناحية المبادئ ولكن من ناحية المبادئ ماذا يثبت لي؟ ماذا يثبت لي؟ أن الركن الأول
موجود
الركن الأول موجود ولكن الركن الثالث الركن الثالث ما هو؟
هو مثلا
تنجيز العلم الإجمالي على كل تقدير حتى لو كان هناك مفسدة ومفقودية بلحاظ من؟ بلحاظ الإناء الموجود على المريخ إلا أن هذا العلم الإجمالي يكون منجزة له منجزة له على كل تقدير إذا كان هناك مفسدة ومفقودية ماذا يقول لي؟ تكليف العاجز قبيح صحيح؟ فلا يصنع ما معنى ذلك؟ يعني هل أن ترى هذا على الموجود على المريخ يمكن أن يكلفك به المولى ويقول بالمكتب قد اشتغلت به أم أنك ترى أن هذا قبيح صحيح؟ فالركن الثالث غير موجود أنت تنظر فقط إلى الركن الأول كلامك يريد الركن الأول ولكن الركن الثالث غير موجود فلذلك حتى لو كانت المفروضية والمفسدة موجودة إلا أن هذا لا يكفيني فقط غير ما يفيدني أن الركن الأول موجود نعم الركن الثالث غير موجود والشهيد الصدر من مناقشته للركن للمشهور لا يريد أن يقول في هذه الحالة أن العلم الإجمالي منجز لا هو يقول لهم أنه لو ضغطنا النظر فقط على الركن الأول يمكن أن أوجد الركن الأول بلحاظ المبادئ فيكون العلم الإجمالي موجود ولكن حتى لو وجدت المبادئ إلا أن الركن الثالث ليس بموجود
الحمد لله